الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور شريف عبد الحميد، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة عين شمس. مرحب بك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
يا أهلا. الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا. طبعا عدينا مراحل المتابعة ومراحل التخصيب ومراحل كتير جدا، يمكن الدكتور شريف معانا والدكتور عبد الجواد المتولي في جامعة المنصورة وضحوا لنا هذه الأمور وشرحوها بطريقة أكثر من مرة وهتعاد مرارا وتكرارا. ولكن النهاردة هنتكلم عن يعني موضوع مهم جدا، موضوع الولادة، الولادة القيصرية والولادة الطبيعية. ويعني افضل ان احنا نقدم الولاده الطبيعيه على الولاده طبعاً. القيصريه طبعاً. وهنقول ايه هي الدواعي اللي بتخلي الطبيب يلجا للولادات القيصريه، وهنتكلم ايضا عن النصب بالولاده القيصريه. عندي حضرتك ما جبتهاش انا اللي جايبها دلوقتي عشان برضو ايه نوضح للساده المشاهدين. في البدايه هنتكلم يا دكتور عن مزايا الولاده الطبيعيه، يعني لان دي الطبيعه فاحنا عايزين نتكلم عليها في البدايه.
هو الحقيقة الموضوع ده أهميته بتنشأ من حاجة مهمة جدا. نعم. الحقيقة احنا يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة، ويمكن ده مش في مصر بس، في معظم أنحاء العالم، ان معدل الولادات القيصرية بدأ يزيد. يمكن احنا هنا في مصر عندنا النسبة عالت شوية، بالذات في القطاع الطبي الخاص، يعني يمكن على مستوى مستشفيات الوزارة أو المستشفيات الجامعية بتكون الأمور أكثر تقنينا الحقيقة. إنما الإفراط في استخدام العملية القيصرية يمكن هو اللي دفعنا إن احنا نتكلم في الموضوع ده. طبعا الولادة الطبيعية هي الطريق الطبيعي للولادة، يعني ربنا خلق السيدة عشان تولد طبيعي.
صحيح.
ويعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى هيئ الولادة الطبيعية للجنين ومعرفه طريقه. ويمكن احنا لو بنتتبع سوا ميكانيزمات او ميكانيكية الولادة الطبيعية شيء في منتهى الابداع.
نعم.
يعني حاجات بتفرق بالملي وبالسنتي، والجنين بيبدأ يعمل بعض اوضاع داخل الحوض للخروج، سبحان الخالق. يعني فالولادة الطبيعية هي الاساس، يعني مفروض ان الولادة الطبيعية هي الاساس، الا اذا وجدنا صعوبة في الولادة الطبيعية أو وجدنا شيء غير طبيعي. يعني الأساس في الولادة عموما إن إحنا يعني نشاهد الطبيعة. صحيح. نشاهد الطبيعة ونساعد الطبيعة. نساعد قدر يعني قدرة الخالق في هذا الموضوع، إحنا بنساعد فقط، ما بنعملش حاجة. يعني الطبيب لا يقوم بإخراج الجنين من الحوض، هو الجنين بيخرج لوحده، بس هو بيشاهد هذا وبيحاول يتجنب أي مضاعفات. في لفظ جديد طلع النهاردة اللي هو التدخل الفعال في الولادة. التدخل الفعال في الولادة برضو، حتى رغم إن إحنا بنتدخل، إحنا مش بنتدخل، إحنا بنتدخل عند حدوث شيء غير طبيعي، ولكن
الفعال
التدخل الفعال التدخل الفعال ومراقبة الولادة. ويمكن احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنراقب ما يحدث.
نعم.
ولو حدث اي خلل بنبدأ نتدخل. لكن احيانا وبالذات في الولادة، وبنكلم الكلام ده الحقيقة لكثير من الاطباء، ان التدخل قد يؤدي الى مشكلة. يعني انت لو سبت الامور طبيعية بتكون الامور اكثر سلاسة، ولكن تدخل الطبيب احيانا في بعض الاحيان قد يعرقل أو يسبب مضاعفات، هي دي المشكلة الحقيقة. طبعا الولادات القيصرية مش ملهاش مضاعفات، لا طبعا ليها مضاعفات، ويمكن بعض الناس ومنهم أطباء بيظن إن الولادة القيصرية هي الطريق الآمن للولادة. طبعا لا،
أنا عايز قبل ما أدخل طبعا في الولادة القيصرية أتكلم على يعني طبعا رغبات الأمهات في الولادة طبعاً الطبيعية، وفي طبعاً بعضهم الآن بيحاول إنه يهرب من الولادة الطبيعية طبعاً علشان الأهات والألام اللي بيشوفوها طبعا الولادة الطبيعية. عايزين نتكلم برضو على هذه النقطة، ونتكلم على الحاجات الميزات الجميلة اللي بنشوفها، تقل التكلفة، عدم الوجود في المستشفى
طبعاً،
مشاكل التخدير، الحاجات دي
طبعاً. الولادة الطبيعية هي الولادة الآمنة الأكثر أمناً.
نعم.
وهي الشيء الطبيعي اللي بيحدث الحقيقة. ويعني إحنا بنقول إن في بعض الأمهات أو ظهرت موجة، يعني للأسف الشديد، إن السيدة هي اللي بتيجي تطلب إنها تولد قيصرية. ويمكن في أنحاء كثيرة من العالم إحنا كنا بنضع ضوابط لهذا ونرفض إجراء قيصرية للمريضة التي تطلب عملية قيصرية لو كان من الإمكان ولادتها طبيعي. ولكن الحقيقة في الغرب في الآونة الأخيرة بدأوا يسمحوا بكده، يعني السيدة تروح تقول انا عايز اولد قيصريه وبتولد قيصريه حتى لو كان في الامكان الولادة الطبيعية. طبعا احنا يعني اكتر حاجه بتزعجنا او بتزعج الامهات اثناء الولاده الطبيعيه هي الالم. ولكن بطمن حضرتك وبنطمن المشاهدات جميعا ان دلوقتي عندنا العديد من وسائل تسكين الالم اثناء الولاده. يعني احنا عندنا حاجه بنطلق عليها بينلس ليبر او الولاده بدون الم. يعني ولاده بدون الم على الاطلاق
وولاده طبيعيه.
وولاده طبيعيه يعني يمكن احنا بنقول
عن طريق التخدير.
عن طريق التخدير طبعا.
طيب هقول لحضرتك على حادث يعني اخت برضو خدت حقن التخدير عشان تولد ولاده طبيعيه بدون الم.
تمام.
فحصل مشكله يعني حالتها دلوقتي هوصف لك الوضع. شلل نصفي.
والله انا هقول لحضرتك حاجه اي حاجه في الدنيا ممكن ان تؤدي الى مضاعفات اذا اتعملت بطريقه مش صح. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى امد الانسان بحاجات لو هو بيستخدمها بالطريقه الصحيحه الامور تمشي كويس. زي لما يكون واحد ما بيعرفش يسوق عربيه وهيسوق عربيه هيعمل مشاكل اكيد. لكن هو بيعرف يسوق العربيه هتسهل له الامور. فاحنا بنقول عشان كده ان اللي يجري هذه الاشياء ناس متخصصه. يعني هو الحقيقه احيانا قله الخبره او عدم التخصص قد يؤدي الى مشاكل. وزي ما حضرتك بتقول كان ممكن تولد لوحدها احسن. يعني هي لو ولدت لوحدها ما كانش حصل المضاعفات دي.
صحيح.
ويمكن انا لسه بقول ان التدخل احيانا قد يسبب مضاعفات. يعني احنا لو سيبنا الامور طبيعيه قد لا يحدث مضاعفات. ولكن دي بنسميها مش اخطاء طبيه او بنقول عليها بفعل الطبيب. يعني الطبيب تدخل فسبب مشكله. لو هو ساب الامور تمشي طبيعيا كان بقى احسن. طبعا الولاده بدون الم الحقيقه احنا بنمارسها بقالنا اكثر من 20 30 سنه في مصر في بعض المراكز. ولكن الحقيقه هي مكلفه شويه.
نسب الحوادث اللي انا قلت لحضرتك عليها ذكرت عليها
لا تذكر طبعا مع التطبيق العلمي السليم ومع الخبره وكل ده. يعني المضاعفات بتقل كثيرا الحقيقه لو الطبيب النساء وطبيب التخدير الاثنين على درايه وعلى علم وعلى خبره بما يفعلون. انما زي ما بقول لحضرتك ابسط العمليات قد يكون فيها مشكله لو ما فيش خبره. فطبعا احنا كل اللي بنطالب بيه ان السيدات يتوجهن لاماكن معتمده. يعني النهارده احنا بنشوف الولادات بتتم في العيادات. في اي ناس بتولد في العيادات وتعمل قيصريات في العيادات. طبعا ده كلام مش مظبوط. يعني لازم يكون مكان كبير متوافر فيه كل الامكانيات لكل شيء نولد فيه. انما ما اروحش مكان صغير وغير معد وغير مجهز وهتبدا تحصل مشاكل من ايه من الذهاب لاماكن غير مجهزه.
امتى يا دكتور شريف بنقول الست دي بتولد؟
والله طبعا حضرتك يمكن قلت حاجه مهمه جدا وهي دي اول خطوه في التدخل الايجابي في الولاده. ان احنا امتى نقول دي بتولد ودي ما بتولدش؟ لان ده سؤال مهم جدا. لان التدخل المبكر هو دي من الحاجات اللي بتزود معدلات الولاده القيصريه. يعني احنا علشان نقول ان السيده في حاله مخاض رقم واحد يجب ان يكون عندها طلق ولاده. طلق ولاده المقصود به الام الولاده. والام الولاده يعني احنا كل السيدات بتمارس الالم اثناء الحمل. طب امتى نقول بقى انها بتولد؟ لما يجي طلق شديد، ألم شديد في البطن وفي أسفل الظهر بيجي ويستمر لفترة دقيقة كاملة كل 3 دقائق. خلاص كده يبقى دخلنا في ولادة. ده رقم واحد.
طيب إن لم يأتي هذه الألام ومثلا حصل إفرازات معينة مثلا
بالظبط حضرتك برضو الحاجة نمرة 2 نزول مية. لو نزل مية حتى مع عدم وجود الألم يجب أن نبدأ الولادة. وده بيبقى نزول مبكر للمية ولكن يجب أن نتدخل. فهي السيدة يجب أن تلجأ للطبيب في حالتين. لو جاء الألم او نمرة 2 لو نزل عليها مية في الحالتين دول يجب ان تتوجه للطبيب فورا. زي ما حضرتك قلت مهم قوي نشخص ان هي في ولادة او لا. لان احنا احيانا بعض الاطباء تكون المريضة ليست في حالة ولادة والام لا ترقى الى مستوى انها تكون الام ولادة ويبدأ التدخل. في الحالة دي الرحم لا يستجيب او بتكون الاستجابة غير منضبطة وبالتالي بيزيد معدل الولادات القيصرية. فتشخيص الولادة شيء مهم جدا ويجب ان يكون اتساع في عنق الرحم فعال مع هذه الانقباضات. غير كده لو تدخلت في المرحلة المبكرة من الولادة ده بيؤدي مباشرة الى زيادة معدلات الولادة القيصرية.
الوقت بالنسبة لميعاد الولادة بالنسبة للست متى تنتظر الام الجنين او وقت الولادة؟ هل في الشهر 9 فقط ولا في ظروف ممكن تصدق؟
هو طبعا 80% هيولدوا في الشهر 9. يعني 80% من السيدات
ممكن يبقى في اخره ويكمل
في
الشهر ولا
في منتصف في منتصف الشهر 9 او في الميعاد المتوقع 80%. وفي نسبة بتتأخر عن التسع شهور أحيانا وفي نسبة بتولد مبكر. طبعا المشكلة في الولادات المبكرة هي مسألة الحضانات, ودي يعني الحقيقة إلى حد بعيد مش متوفرة كويس قوي.
طبعا
يعني مشكلة كبيرة الحقيقة ومكلفة جدا, فدي بتشكل مشكلة. ولكن
الحضانة بتتكلف قد إيه يا دكتور؟
يعني طبعا لا احنا بنقول ان يعني جهاز التنفس الصناعي هيخش له في 150 ألف جنيه أو 200 ألف جنيه غير الحضانة. والمشكلة مش في التكاليف, المشكلة في الناس بقى تشتغل على هذه الأجهزة والحكيمات والأطباء ومن هذا. فطبعا
بس أظن لو أوجدنا الحاجة الحضانات سهل,
هو بفضل الله طبعا في مصر ناس كتير أهل خير. ولا
يعني عندنا مستشفيات, المستشفى دمرداش ومستشفى الجلاء,
كل دول
مستشفيات الحكومية لو الناس يعني أقبلوا على التبرع لمثلا المستشفيات لو جابوا هم الحضانات
لازم الحقيقة, لأن يعني حضرتك ما عندكش
فكرة أطفال بتموت
عن المأساة التي تواجه اي زوج او زوجة وطفل مبتسر ومش عارفين يحطوه في حضانة ومش عارفين يعملوا حاجة. فطبعا بتبقى مؤثرة جدا الحقيقة.
بيموت, انا عايز
بيموت
اطفال بيموتوا كتير
يعني
بسبب
كتير جدا طبعا يعني. طبعا نسبة عالية جدا جدا,
يا اما يكون معاه مبلغ وقدره يروح
لو معهوش خلاص
الولد يموت.
والحقيقة هي مشكلة كبيرة. ويمكن في ناس كثير اهل خير في مصر بدون ذكر اسماء يعني عاملين حضانات مجانية, ولكن الحقيقة برضو مش قادرين يواجهوا الاعداد المتزايدة من الأطفال المبتسرين. يعني في أطفال مبتسرين كتير أو ناقص النمو وما بنقدرش نجد لهم أماكن في الحضانات.
صحيح. الجزئية الثانية بقى دكتور اللي عايزين نتكلم فيها, الدواعي اللي بتدفع الطبيب إن هو يلجأ إلى عمل عملية قيصرية.
الحقيقة زي ما حضرتك قلت يعني إحنا إن الطريق الطبيعي للولادة هي الطريق للولادة هي الولادة الطبيعية, ده الأساس. ويمكن المذكور في الأبحاث الطبية والمذكور في الكتب إن معدل الولادة الطبيعية بيصل إلى 85%. يعني 85% من السيدات يجب إن هم يولدوا طبيعي. في نسبة 15% تقريبا دول اللي ممكن نلجأ فيهم للولادة القيصرية. المعدلات دي زادت شوية يعني أنا مش بنزعج المشاهدات, إنما يعني أنا بقول ممكن نصل إلى نسبة 50-60% ولادات قيصرية في بعض الأماكن في مصر دلوقتي. طبعا في بعض الدواعي التي قد تلجئ الطبيب للولادة القيصرية. إحنا زي ما قلنا إن إحنا الولادة عبارة عن ثلاث حاجات. الولادة عبارة عن جنين وحوض ورحم بيدفع الجنين. يعني ثلاث حاجات, باور أو قوة, الرحم بيعمل انقباضات عشان يدفع الجنين.
تمام.
والجنين هو المسافر الذي سيعبر الحوض,
بيكون مجهز نفسه وعامل نفسه
طبعا. هو يعني انا زي ما بقول لحضرتك
واخد
يعني
الرحال بتاعته
الحقيقة لو عندنا امكانية ان احنا نعمل شريط فيديو او حاجة زي كده يعني شيء في منتهى الابداع.
سبحان
يعني
الله.
كما لو كان ان هذا الجنين قد تعلم هذا الطريق مئات المرات من قبل. وزي ما بقول لحضرتك ان القصة لو فرقت ملي او سنتي او لو ان الجنين عمل اي وضع غير سليم فان هذا قد يؤدي الى تعثر الولادة. ولكن احنا بنشوف سبحان الله الولادة الطبيعية من الاعجازات. وبعدين احنا برضو يمكن عايزين نقول إن الولادة بتتم ليس في الجنس البشري فقط, ولكن حتى إحنا لو شفناها زمايلنا في كليات الطب البيطري بيشوفوها في الحيوانات شيء في منتهى الإعجاز. بنجد وبعدين يعني يمكن إحنا الشيء الغريب برضو إن إحنا عندنا في الحيوانات في ظاهرة مش موجودة في الإنسان.
على فكرة متعة الكلام في هذا الموضوع إن الواحد يستمتع بإعجاز الله عز وجل
طبعاً
يعني محتاجين إحنا نتكلم عنه بصورة روحانية
طبعاً. يعني أنا هقول
الاتصالات في هجوم.
لا
اسمح لي يا دكتور, معايا الأخت شيماء. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك, تفضل.
الله يخليك. بعد إذنك يا دكتور, أنا بقالي سنتين ونص متزوجة وما حصلش حمل خالص.
أيوة.
أنا ماشية مع دكتورة ادتني سيدوفاج باخده على طول
وبرازيل,
وادتني اللي هو الفياجرا.
تمام.
والبوس كمان مع الفياجرا بتقولي عشان بطانة الرحم ضعيفة.
تمام.
المفروض أنا متابعة معها, ده رابع شهر علاج. قالت لي في تكيس مبايض.
تمام.
المفروض قالت لي الشهر الجاي لو جت تعملي اشعاب الصبغه.
تمام.
انا عاملاها قبل كده بس هي بتقول ان هي مش واضحه.
تمام.
فانا عايزه استفسر من حضرتك, هل انا كده ماشيه مظبوط؟ وسؤال تاني, انا عايزه اعمل السونار.
أيوة.
اللي هو المنظار.
عايزه
مكان يكون يعني.
تمام.
الاسعار اللي انا بسمعها مرتفعه جدا.
تمام.
ومحدش ليه ثقه خامله وانا مش هقدر اعمله غير عند دكتوره.
تمام.
فعايزة حضرتك تفيدني, الله
يجازيك
خير.
طيب, حاضر.
شكرا.
هو طبعا رقم واحد.
شكرا يا اختي.
رقم واحد احنا بنطمنها هي ماشيه في خطوات سليمه جدا. والحقيقة ان الـ الـ الاخت الدكتورة اللي حضرتك بتتابعي معاها ماشية معاكي بنظام هايل. يعني احنا بقالنا سنتين فهي بتبدأ معاها بتنشيط للتبويض وبتديها بعض العقاقير عشان تقوي بطنة الرحم. ما هو طبعا نظرا لضعف التبويض بطنة الرحم مش سميكة. فهي بدأت تمشي معاها في الطريق المظبوط. هتعمل لك الشعب السبسة. بالنسبة للمناظير موجود عندنا في جامعة عين شمس وحدة للمناظير بأسعار اقتصادية جدا.
وفيها طبيبات
وفيها يعني. طبعا ولو هي غير قادرة على دفع مصاريف في علاج على نفقة الدولة في نفس الوحدة هم بيوفروا.
حضرتك يعني متعاون معنا في هذا
الميدان يعني ان شاء الله يعني
هي ربنا يبارك فيك. طب اسمح لي دكتور بتصل اخر. ام محمد القاهرة السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام محمد. سريع.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك انا ان شاء الله داخلة على قيصرية الاسبوع الجاي
ان شاء الله.
فانا دلوقتي معدية 9 ايام من التاسع. يعني دكتورة محددالي على يوم القيصرية يبقى 9 ايام من التاسع.
ايوه.
وعطياني حقن للرئة تنشيط الرئة للجسم كده. قالت لي ان هو وزنه 2900.
تمام.
وقالت لي كمان ان هو مبين يعني يعني ان هو وزنه كده مش وحش.
تمام.
فقالت لي كده ان احنا نقعد كفاية 9 ايام ويحصل ولادة. علما بان انا عندي حساسية صدر. فعايزة تديني بنج نصفي.
تمام.
وانا بتعب من بنج النصفي. فينفع اول سؤال ينفع اولا انا كده يبقى استعجل لو ولدت على 9 يوم يعني من شهر التاسع ممكن اصبر مثلا على اساس انه بيقولوا لي يعني في البطن الام افضل من برة.
طبعا.
تاني حاجة يعني انا كده مستعجلة. تاني حاجة اللي هو البنج النصفي دوت. تالت حاجة بقى ان انا عايزة حضرتك معلش تطمني ان انا كنت باخد من الاول خالص ان كنتش عارف ان انا حامل مضادات حيوي وموسع شعب وكده. هي قالت لي في السونار ان شاء الله مفيش تشوهات ولا حاجة. فعايزة حضرتك بس تطمني في النقطة دي. هل الحاجات دي المضادات الحيوي بان الدكاترة برضو موسع شعب بتعمل تشوهات؟
تمام. طيب حاضر شكرا.
الحقيقه انا سعيد ان برضو الاخت المشاهده بتقول ان هي متابعه مع الدكتوره والكلام اللي بتقوله الحقيقه سليم جدا. هي اديتها حقن الرئه وده شيء مظبوط. وانا بطمن الاخت بالنسبه للبنج.
بس اذكر اخواتنا ان شاء الله اللي مش عارفين يتواصلوا معانا من خلال الهاتف يبعتوا رسائل اس ام اس ونجاوبها كلها ان شاء الله بعد اللقاء مع الدكتور.
انا الحقيقه في نقطه مهمه جدا هقولها للاخت بالنسبه للبنج النصفي. هو امن وسيله للتغذير. يعني البنج الموضعي أأمن من التخدير الكلي في كافة الأحوال. فهي تتوكل على الله وتعمل البنج النصفي لأن ده أسلم ليها بالذات إن هي عندها مشكلة حساسية في الصدر أو حاجة كده. النقطة الثانية بس معلش أنا أحب إنها تأجل العملية القيصرية شوية لأن إحنا الحقيقة ظهر حاجات حديثا أبحاث اتعملت لقينا إن إحنا كنا بنولد الأول القيصريات في منتصف الشهر التاسع. لقينا لو اتأخرنا اسبوع كمان يعني بقينا 39 اسبوع ده بيحسن النتائج بالنسبة للأجنة. فعشان كده الحقيقة انا بنصحها بالبنج النصفي وانصحها انها تلد على الاقل بعد مرور اسبوعين على الاقل اسبوعين من الشهر التاسع.
طيب هل في خطورة بالنسبة للمضادات الحيوية ومساعدة الشعب رغم والله من الدكتورة طمنتها؟
يعني طالما الدكتورة طمنتها وطالما عملنا السونار وتأكدنا ان مفيش شوهات يبقى غالبا ان شاء الله ما حصلش حاجة
ان شاء الله. اتصل اخر الاخت هدى من الجيزة. السلام عليكم. أخت هدى من الجيزة السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
أيوة بعدين تخذك عايز أسأل الدكتور.
معاك إن شاء الله تفضل.
أنا والدة قيصريين بقالي 10 شهور.
أيوة.
والدورة ما بتجينيش برضه. أيوة. عن نضيف.
تمام.
فعايزة يعني هل لو أنا خدت برشام لتنظيم الدورة ده غلط؟
تمام. الحقيقة
طيب شكرا.
الحقيقة يعني أنا بقول على نقطة مهمة جدا بالنسبة للرضاعة إن الرضاعة أحيانا قد توقف الطمس يعني ما بيبقاش فيه دورة شهرية مع الرضاعة.
الرضاعة الطبيعية.
ولكن هذا لوحده ما هوش كفاية لمنع الحمل. يعني بعض السيدات بتتخيل إن هي طالما ما فيش طمس مع الرضاعة إن هي مش هتحمل. لا ده كلام مش مظبوط. ولو هي عايزة أطفال في مرحلة قريبة بتسيب نفسها بدون وسائل. إنما لو هي بتحب تنظم شوية فلازم تاخد وسيلة في أثناء فترة الرضاعة. الحاجة نمرة 2 برضو ودي الحقيقة منتشرة في المجتمعات الشرقية إن معظم السيدات بتظن ان كون الطمس ما بيجيش ان هو شيء متخزن او ان هي عايزه الدوره او حاجه زي كده. طبعا هذه في اثناء الرضاعه او عدم وجود الطمس هو لا يتكون اساسا دم الطمس. يعني هو مش متكون وملزون زي ما هم بيتصوروا. لا ده هو لا يتكون. فهي اثناء الرضاعه لا يتكون دم الطمس وبالتالي ما فيش دوره. لكن ما هوش شيء مخزون او تقول انا عايز الدوره تيجي عشان ابدا افوق او لا، ما فيش اي علاقه خالص بين نزول الطمس وبين تكوين الطمس داخل الرحم. اي طمس
يعني
متكون
لا يتكون،
لا يتكون. لو متكون لازم هينزل، يعني لو متكون دم داخل الرحم لازم ينزل. حتى ان يعني معظم السيدات تيجي تقول انا حسيت ان بطني عليت و هي متصوره ان دم الطمس يعني موجود في الرحم. ده طبعا خطا، واحنا بنطمنها ان اثناء الرضاعه لا يتكون الطمس وبالتالي لا تاتي الدوره الشهريه.
طب اسمح لي يا دكتور باتصال معايا الدكتوره علياء من الكويت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحتي يا دكتور، انا كنت انا دلوقتي بريجنانت.
أيوة.
7 أسابيع ليوم.
ايوه.
انا كنت بريجنانت مره قبل كده وكان جالي بري اكلامسيا وعملوا لي ترمينيشن عن 27 اسبوع.
تمام.
والبيبي دخل حضانه ودايت بعد 8 ساعات. وانا دلوقتي برجنت 8 أسابيع. عن 5 أسابيع عملت سونار طلع اليوترس مفهوش جيستيشنال سيت.
ايوه.
فالدكتورة طلبت مني كوانتيتيف HCG اعمله يوميها واعيده بعد 48 ساعة.
تمام.
عملته يوميها طلع 226، عيدته بعد 48 ساعة طلع 236.
أيوة.
عيدته كمان بعد 72 ساعة طلع 484. وبعدها بأربع أيام كمان طلع 994.
طب تمام، بيحصل دبلنج يعني.
وعملت سونار تاني.
نعم. تمام، بيحصل دبلنج يعني بيتضاعف.
سامع حضرتك.
بيتضاعف. تمام.
أي تفضل.
بس مش بالصورة الطبيعية. فالدكتور عملت سونار تاني، عملت فاجينال الالترا ساوند من يومين. فطلع برضو انت يوترس. كنت ساعتها 6 أسابيع و4 أيام. فالدكتور. أيوة. قال لي الدكتورة اللي هناك قالت لي احتمال اكتوبك.
أيوة.
وطلبت مني ان انا اعيد النهاردة تاني الكوانتيتيف HCG والفاجينال الالترا ساوند.
تمام.
لان لو ما كانش كده هو الدكتورة لما عملت السونار قالت لي الاوفر كويس وكل حاجة كويسة والثيكنس بتاع اليوترس كويس يعني.
تمام.
بس ما فيهوش حاجة.
تمام.
فطلبت مني ان انا اعيد الحاجات دي تاني النهاردة عشان لو كان كده هيبقى اكتوبك. فانا مش عارفة والله يا دكتور دلوقتي هو كده اكتوبك ولو هو ممكن يكون نورمال، ممكن يتاخر ده كله على ما يبان في اليوترس. انا دلوقتي مش عارفه.
تمام. تمام. حاضر. هو طبعا هي الاخت دكتوره، ويعني يمكن بس عشان المشاهدات يبقوا معانا، هي مستوى الهرمونات بتاعه الحمل في الدم قليله شويه، وبالتالي لم يظهر الحمل داخل الرحم. طبعا هي الحمل اللي عندها ده مبكر جدا على ان هو يظهر في الرحم، يعني تحت 1000 لا يمكن يظهر لي كيس في الرحم، وده شيء طبيعي. ولكن لو بدأنا نعلى عن 1000-1500 لازم يظهر كيس بالسونار المهبلي. فهي بتنتظر حتى نطمنها طبعا، وبننتظر ان الحد ما تعلى هرمونات الحمل وتصل 1000-1500 وقتها لو ما ظهرش كيس بالسونار المهبلي ده خلاص بقى حمل خارج الرحم. لكن لو ظهر كيس داخل الرحم ده حمل طبيعي وما فيش اي مشكله ان شاء الله.
طيب احنا عايزين ندعو اخواننا الاطباء والطبيبات يعني نحاول نبسط المعلومه، لان في اخوات ممكن يكون عندهم نفس المشكله فالامور تبقى واضحه بالنسبه ليهم برضو ولغيرهم. معانا ايضا الدكتوره حنان من الاسكندريه. السلام عليكم. الاتصال قطع. طيب معايا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا ام روضه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا اهلا بيك. اتفضل.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك دكتور، انا والده قيصري من 5 شهور.
ايوه.
نعم.
ودي تاني ولاده ليا قيصري.
ايوه.
المره دي يعني غير المره اللي فاتت تعبانه جدا.
ايوه.
الجرح تعبني جدا جدا. وفي ألم في الجرح نفسه وبطني من فوق الجرح. أنا كان حصل لي خراج في الجرح بعد الولادة بحوالي شهر تقريبا.
تمام.
والحمد لله أخدت مضاد حيوية ونشف عشان الدكتور قال لي ما يضطرش نفتحه.
تمام.
بس دلوقتي الألم في الجرح ما زال مستمر، والألم في البطن نفسها بركت أنا ما بطيش حتى لو بنتي ضربتني في بطني بركلها ضربة بسيطة. رحت للدكتور تاني قال لي هو الدكتور للأسف هو بيخيط قطع عضلة من عضلات البطن. فالألم ده هيستمر شوية، فأنا الحقيقة مش عارفة هيستمر لحد إمتى والتشخيص ده صح ولا لأ.
تمام.
طيب حاضر. شكرا.
يا السلام عليكم.
اتصال اخر. ام احمد من بورسعيد. السلام عليكم.
الو.
اتفضلي يا ام احمد.
ايوه انا معلش انا عندي تكيفات على الابيض.
نعم.
والدكتور طلب مني ان انا اعمل عمليه. بس المشكله ان هو قال لي بعد 6 شهور هترجع تكيفات تاني.
عمليه
هي مسببه لي ان هي بتتاخر ميعاد الدوره، بتقعد ب3 أسابيع. في الفتره التاخرها دي بيظهر عليها اعراض حمل جامده يعني.
عمليه بالمنظار ولا فتح بطن؟
لا منظار.
ايوه تمام كده.
طيب انا ايه
بالمنظار طبعا.
ايوه
تمام.
وانا ولدت مرتين قبل كده بس المشكله بقى دلوقتي ان هي ما بتتاخر عليا بكون تعبانه جدا.
تمام.
لان حامل بالظبط.
تمام.
فانا مش عارفه اعمل العمليه وهترجع تاني. تمام. ولا ما اعملهاش ولا في علاج ولا ايه؟
تمام. طيب حاضر يا ام احمد. معايا اتصال اخر. السلام عليكم. اتفضلي يا ام رحمه.
السلام. السلام عليكم.
اتفضلي يا ام رحمه, اهلا بيك.
اكلم الدكتور لو سمحت؟
أيوة. معاك ان شاء الله.
اه لو سمحت يا دكتور, اختي اختي
ايوه
وقعت, كانت عندها الحيض يعني وخلصت. وبعد كده وقعت وقعه جامده, راح نزل عليها دم تاني, تعب لها معدتها من تحت, بطنها من تحت.
تمام.
وظهرها.
تمام.
جامد جدا الدم دوت, قعد عندها برضو اسبوع.
تمام.
وبتسال حضرتك, بتقول لحضرتك لو في وسيله غير الحبوب او اي حاجه غير البرشام. تمام. او الحقن او كده لمنع الحمل.
تمام.
ممكن مثلا تقعد بعد الدوره 10 ايام وبعد كده لو حصل جماع او حاجه ده ممكن يحصل فيها.
تمام.
طيب حاضر.
وفي سؤال بقى معلش يا دكتور.
أيوة.
انا والده قيصري. بعد الولاده بتاعتي حصل لي, جالي نزيف مرتين. بس ما اثرش في حاجه الحمد لله رب العالمين. تمام. بس نزل جسمي وما رجعش تاني زي ما كان.
تمام.
دوت محتاج ان انا اعمل تحليل او حاجه؟
لا ان شاء الله.
جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
طيب حاضر, شكرا.
بنجاوب الاخت.
قبل ما نجاوب معايا اتصال اخر.
اوكي.
بعد اذنك يا دكتور. ام احمد من الاليويه, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا ام احمد. يا اهلا
بيك. لو سمحت انا عندي اختي كانت عامله قيصريه من حوالي سنه ونص.
نعم.
وهي راحت للدكتور فقال لها في ارتجاع في صمام في القلب. فهي دلوقتي حامل وفي الثامن. فممكن الولاده تبقى طبيعي ولا لازم من القيصريه؟
يعني عندها ارتجاع في الصمام.
عندها ارتجاع في صمام. يعني دي ممكن تولد في طبيعي ولا محتاجه قيصريه برضو
ثاني مره؟ الولاده القيصريه كانت مره واحده ولا اكتر من مره؟
كانت اول مره. لا دي كانت اول
لا
مره.
لو مره واحده طبعا تاخد محاوله. طيب. للولاده الطبيعي وما فيش اي مشكله ان شاء الله.
بس ما فيش مشكله عن القلب لو سمحت؟
طبعا دكتور القلب اللي يحدد هل ضغط الولاده الطبيعيه قد يؤثر على القلب, ولكن احنا برضو عايزين نصلح مفهوم. الحقيقه ان مريضات القلب افضل ليهم يولدوا طبيعي, لان طيب العمليه القيصريه اكثر مشقة عليها من الولادة الطبيعية.
طيب هنحاول نوضح ان شاء الله النقطة.
طيب
دي
طيب معلش سؤال كمان, يعني في مكان معين تقدر تروح له بحيث ان هي يعني تبقى مكان موثوق فيه؟
تروح في مستشفى جامعي زي مستشفى عين شمس الجامعي في العباسية بجوار مسجد النور. وده متوفر في العلاج المجاني والعلاج الاقتصادي, وهتلاقي رعاية تامة ان شاء الله باذن الله.
او مستشفى ممكن لو مستشفى
او القصر العيني او مستشفى
بنها. هي من الاليوبية فاظن بنها
الجامعي. بنها الجامعي طبعا.
طيب شكرا يا ام.
جزاك الله كل خير.
جزاكم ان شاء الله. شكرا دكتور. يعني نجاوب اخواننا
ان شاء الله.
بالنسبه لام احمد من بورسعيد قالت ان عندها تكيسات
عضليه. طبعا التكيسات احسن علاج ليها, والكلام ده خلاص اصبح ما فيش فيه نقاش. طبعا المنظار وبنعمل كي بالمنظار, ولكن بأحذر بس من حاجه واحده, ان بعض الاطباء احيانا بيلجأوا لفتح البطن, ما يكونش عندهم خبره في المنظار فيلجأ لفتح البطن. دي مساله خطيره جدا ويجب انها تتوقف فورا حقيقه. اي سيده بتعاني من التكيسات منظار.
تمام. بالنسبه لام روضه ايضا من القاهره, ولدت ولاده قيصريه.
هو الحقيقه اللي فيها الالم بعد الولاده.
نعم.
انا طبعا يعني انا متصور ان بس انا متصور ان مكان الالتهاب حصل شويه تليف وده كل الموضوع, لكن ما عندهاش مشكله في العضلات ولا حاجه, وهي في حاجه لبعض الادويه التي تذيب هذه التليفات. بعضها موضعي وبعضها عن طريق الفم, وبتاخد مسكنات بطريقه معينه لا تؤثر على المعده مثلا او حاجات زي كده, وفي فتره قصيره جدا ان شاء الله يتحل الموضوع ونستبعد تماما ان حدث تهتك في العضلات او حاجه زي كده, لان ده يعني تشخيص الحقيقه ما هوش مظبوط. يعني احنا ما حدش يقدر يقول الكلام ده. ولو حدث تمزق في العضلات اللي يقدر يحكم على هذا الجراح اللي اشتغل طبعا. صحيح. فغالبا هي ما عندهاش مشكله وتحتاج لعلاج بسيط ان شاء الله ويتحل الموضوع باذن الله.
طيب بالنسبه لام رحمه, اختها وقعت طبعا في نزل دم عليها غير الدوره, ففي الم بالمعده والظهر طبعا.
طبعا لازم موجات صوتيه. لازم موجات صوتيه عشان نحدد سبب هذا النزيف. اي سيده بتشتكي من نزيف يجب اجراء فحص بالموجات الصوتيه.
طيب الموجات الصوتيه اللي هو السونار.
بالظبط.
هل هناك وسيله امنه غير الحبوب؟
طبعا احنا عندنا ما فيش. اولا يعني احنا عايزين نقول برضو ما فيش وسيله حمل فعاله 100%. ده رقم واحد. ما فيش وسيله حمل امنه 100%. ما فيش حاجه كده. كل الوسائل لها مضاعفات, ولكن احنا بنتحمل المضاعفات على حساب تحديد الحمل.
ونشوف كل
طبعا كل فمحدش يجي يقول مثلا احسن وسيله لمنع الحمل هي ايه. احسن وسيله لهذه السيده. كل سيده بيناسبها وسيله. يعني قد يكون في سيده مناسب ليها الاقراص, قد يكون في سيده مناسب ليها الحقن اللولب او هكذا. يعني كل سيده بيناسبها نوع معين بيحدده الطبيب. فعشان كده انا بنصح السيدات الحقيقه تلجا للطبيب في تحديد وسيله منع الحمل, وما تختارش تقول جارتي استخدمت الحقن وارتاحت انا هستخدم الحقن, او صاحبتي او كل هذا الكلام غير مظبوط. احنا عايزين برضو لا نسرف في استخدام وسائل منع الحمل من غير استشاره طبيه.
صحيح.
لان طبعا لها مخاطرها ويجب اللجوء للطبيب لتحديد الوسيله المناسبه.
طيب بالنسبة يعني هي نفسها بقى أم رحمة ولدت ولادة قيصرية بعد الولادة يعني حصل نزيف مرتين فيعني عايزة تعرف هل
طالما يعني بنجري فحص بالموجات الصوتية. أنا عايز أقول إن فحص الموجات الصوتية ده انقلاب في عالم النساء والتوليد الحقيقة. يعني إحنا مجرد فحص بالموجات الصوتية حيظهر لنا كل شيء وإن شاء الله ما يكونش فيها مشكلة بإذن الله.
طبعا بيختلف دلوقتي في ثلاثي الأبعاد
ورباعي والمهبلي والبطن. الحقيقة حدث تطور هائل في الموجات الصوتية.
تمام. بالنسبة لأم أحمد من الأليوبية قالت إن أختها ولدت ولادة قيصرية من سنة.
بالنسبة للحالات القلب أنا عايز برضو أقول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى يمكن أنا هقول لحضرتك شيء قد تتعجب له أن الولادة الطبيعية في مريضات القلب بتكون سريعة جدا جدا وسهلة جدا. ليه؟ لأن بيحدث نوع من الاحتقان في عنق الرحم ده بيخلي عنق الرحم يتسع بسرعة سبحان الله يعني وتلد بسرعة. فمش كل سيدة مريضة بالقلب نعمل لها ولادة قيصرية. ما حدش يقول كده خالص.
يرجع لطبيب القلب
وطبيب النساء والتوليد مع بعض. احنا عايزين نقول ان الامن او الاسلم لهذه المريضه هي الولاده القيصريه في بعض الاحيان, وفي بعض الاحيان يكون الامن ليها الولاده الطبيعيه. فطبعا احنا بالنسبه لمرضى القلب يجب ان هي بتتابع طول الحمل مع اخصائي القلب ومع اخصائي النساء والتوليد, وقرار الولاده بيتخذوا الاثنين سوا. يعني ننصحها باللجوء لاخصائي النساء والتوليد مع اخصائي القلب.
طيب دكتور بالنسبه لضيق الحوض عند المراه الحامل, هل ده ممكن يكون سبب من اسباب اللي تخلي الطبيب يندفع الى اجراء الولاده القيصريه؟
والله هي مش انت هو مضطر انه يعمل قيصريه طالما يعني احنا لسه حضرتك قلنا حاجه, قلنا ان عمليه الولاده ثلاث حاجات رحم بيدفع الجنين والجنين نفسه المسافر والحوض اللي هو الطريق اللي بيمشي فيه الجنين. فلو في ضيق في الحوض طب ما هو مش هينزل امن من تحت يعني. حتى لو تصورنا ان في ديسبروبورشن او نوع من عدم التكافؤ بين حجم رأس الجنين وبين الحوض باتنين ملي ما هو مش هينزل امنا يعني. صحيح. حتى لو فرقت اتنين ملي مش هينزل كويس. فعشان كده ضيق الحوض مفيش يعني شك ان احنا بندي محاولة قصيرة للولادة الطبيعية لو امكن الولادة الطبيعية. وكل الحاجات دي يعني احنا بنطمن برضو المشاهدات ان النهاردة الطب ما عادش يخضع للاهواء الشخصية, ولكن في ابحاث وتطور وضعت دواعي القيصرية.
معايا اتصال اخر الاخت علا من ايطاليا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بيك اتفضلي.
سمحت انا كشفت هنا.
ايوه
نعم. طلع بعد ما جيت فحصل حمله وكده فطلع توأم.
ايوه
فهو تعبني شوية فمش عارفة التوأم كده ولا ايه.
تمام. في الشهر الكام يا اخت علا؟
دلوقتي انا بدأ في اول الرابع.
طبعا الحمد لله. طبعا بالنسبه للحمل التوأمي زي
استفسار تاني يا اخت علا.
معايا واحده صاحبتي على وش ولاده فعايزه تعرف هتولد ازاي او حددوا لها ميعاد ولاده قيصري فعايزه تعرف.
تمام. طيب طبعا بالنسبه للحمل التوأمي بنطمئن الاخت علا ان الحمل التوأمي يعني احنا النهارده في سنه 2009 يعني احنا عدينا مراحل كتيره جدا بحيث ان الحمل التوأمي اصبح لينا خبرات واسعه جدا فيه. ويمكن احنا بدانا نشوف ازمه في التوائم بعد اطفال الانابيب والحقن المجهري وادويه تنشيط التبويض, فعشان كده خبراتنا في الحمل التوأمي بقت احسن. وهو زي الحمل طبعا اكثر مخاطره شويه من الحمل الاوحد, ولكن بنقدر نتعامل معاه وبنقدر ان احنا ندي بعض العقاقير المثبطه.
لكن هي تهتم بالمتابعه مع الاطباء سواء كان في ايطاليا او في مصر.
طبعا. اما بالنسبه لزميلاتها اللي هتجري عمليه قيصريه فاحنا بنعيد الكلام تاني ان القيصريه لو هتجرى بدون طلق ولاده فمش في منتصف التاسع, يا ريت ناخر كمان اسبوع.
لكن بعد أي مشكلة.
لا مفيش أي مشكلة إن شاء الله.
وبالنسبة للرهام في أول الرابع
المتابعة وعندنا كتير جدا من الأدوية اللي بتثبط نشاط الرحم وبالتالي مش بيحصل إن شاء الله أي مشاكل.
طب معايا اتصال آخر يا دكتور. معايا أم جويرية من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا بيك تفضلي.
لو سمحت عايزة أقول للدكتور.
معاك إن شاء الله تفضلي.
لو سمحت يا دكتور أنا والدة بقالي دلوقتي بقالي تقريبا 8 شهور.
ايوه.
ففي فتره ال 8 شهور دول بينزل دم.
تمام.
بس بسيط يعني مش دوره ما بينزلش دوره طبيعيه يعني.
تمام.
بينزل تقريبا افرازات بني ودم بسيط كده.
تمام.
فمش عارفه ده ايه. ناس قالوا
حضرتك بترضعي حضرتك؟
ايوه انا برضع طبيعي.
تمام. هو يعني طبعا بنطمن الام جويره.
طيب شكرا يا ام جويره.
الحل بسيط جدا وهو في اجراء موجات صوتيه عشان بس نتاكد ان مفيش شيء في الرحم او المبايض او موجات صوتيه طبعا.
طب بالنسبه للدم اللي نزل ده، هل ده دم؟
هنعمل فحص عشان نعرف طبعا الدم ده هل هو من عنق الرحم او من الرحم.
لكن لونه، هي قالت اللون،
اللون البني ده بيشير الى ان هو بيتخزن في المهبل بس يعني بيبقى فتره في المهبل وبعدين ينزل. انما طبعا هي عشان تطمئن فيجب ان اجراء موجات فوق صوتيه على،
لكن هي في عوامل وقائيه ممكن تعملها دلوقتي عشان تتجنب مخاطر؟ لو
والله هو ان شاء الله مش هيكون في مخاطر، بس احنا لازم نشخص الاول وبعدين نتخذ الاجراءات. فهي يجب عليها اجراء فحص بالموجات الصوتيه او السونار، وتاني حاجه بتجري فحص موضعي عشان نقول ان عنق الرحم ما فيهوش حاجه ان شاء الله. وبعد كده اي شيء طبعا بيمكن علاجه، ولكن انا اتوقع ان الرضاعه هي المتسببه في هذه الاضطرابات.
طيب انا معايا يعني اتصالين، ام ايمن من حلوان ومنى من ايطاليا، فهناخد منى اولا من ايطاليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سريعا. ربنا يبارك
فيك. لو سمحت يا دكتور، انا كنت، انا حاليا حامل دلوقتي في 38 اسبوع.
ايوه.
وحددوا لي ميعاد قيصري يعتبر يعني بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله.
ان شاء الله.
ده اول حمل ليا. هل انا شايفه كده مثلا ان ده بدري شويه ان انا مثلا استني كمان اسبوع كمان، ولا ده ميعاد مناسب كويس؟
تمام.
طيب حاضر، شكرا.
وبالنسبه للمثل الحمل اللي هو توائم، هل بنعملها مثلا تغذيه معينه؟
تمام.
ورعايه حاجه يعني رعايه معروفه ولا لا؟
تمام.
طيب انت عرفت ان هم توائم؟
ايوه.
طيب
ان شاء الله.
انا بتكلم على بدايه الحمل، في اول تمام. بدايه الحمل خالص.
تمام. طيب حاضر.
يبقى الجمله رعايه يعني التغذيه بتكون ازاي كده يعني؟
طيب حاضر. حاضر.
بالنسبه للاخت منى،
لا اسمح لي يا دكتور، معايا ام ايمن بس منتظر على الهاتف. ام ايمن من حلوان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. معلش احنا اثرنا اختك.
معلش يا اختي.
لا ولا يهمك، الله يبارك لك.
اتفضلي.
اكلم الدكتور لو
سمحت. ايوه معاكي يا ام ايمن.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يخليك، الله يبارك لك. واقول لحضرتك لو سمحت، انا والده ثلاث مرات طبيعي.
ايوه.
ويعني ان شاء الله باذن الله يعني عاوز يحصل ايه حمل بعد كده، بس خايفه من موضوع ان انا تالت ولاده ولدتها جات لي جلطه في رجلي الشمال سبع يوم ولادتي.
ايوه.
وانا والده طبيعي.
تمام.
بس ده اللي قلقني بقى، ان انا خايفه يحصل حاجه تاني، حمل تاني، اتعرض تاني لجلطه تانية.
تمام. بسيطه ان شاء الله.
انا بس خايفه من كده.
لا بسيطه، حضرتك بناخد ادويه بتزيد سيوله الدم اثناء الحمل واثناء الولاده، وبتمر الامور بسلام ان شاء الله.
طيب حاضر، شكرا يا ام ايمن. معايا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك، اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
يا دكتور انا حامل دلوقتي في اول السادس.
ايوه.
من اول ما حملت، من اول الشهر الثاني وانا بيجيلي وجع، بس ابتدى دلوقتي من اول السادس ابتدى.
تمام. بدا يزيد شويه.
نعم. تمام.
زاد شويه الوجع.
ابتدى يزيد. ايوه فعلا الوجع.
وابتدى
دلوقتي من وقت يعني من في يوم او الثاني كده كل يومين ثلاثه بينزل عليا فتات ميه بيضاء.
تمام.
بس الوجع يعني بحس وجع يعني بطني بتحجر جامد كده.
تمام.
طيب حاضر، شكرا.
ماشي، شكرا.
دكتور يعني
بالنسبه للاخت من ايطاليا،
انا شايف دلوقتي اللي عايز توائم يروح ايطاليا.
بالنسبه للاخت من ايطاليا طبعا هم زي يعني هم محددين لها مظبوط جدا. ويمكن الكلام اللي انا لسه بقوله يعني هو 38 اسبوع كنا زمان بنولد لو هنعمل قيصريه، النهارده بنزود اسبوع لان اتوجد ان ده اكثر امنا للطفل ان احنا نستنى اسبوع ونولد على الاسبوع 39.
لم يكن هناك نزول ماء،
لم يكن بقى هناك مشكله او طلقه او بتاع، فبنضطر للتدخل. اما بالنسبه للحمل
ما نقولش الطفل يدخل حضانه الكلام ده.
اما بالنسبه للحمل التوأمي فطبعا احنا طمنا الاخت المشاهده قبل كده ان الحمل التوأمي خبراتنا فيه اتسعت جدا، وبدات يحصل طفره في التوائم بعد الادويه بتاعت منشطات التبويض واطفال الانابيب والحقن المجاري والتلقيح الصناعي، كل ده زادت. ولكن طبعا هم بتحتاج نوع من الحرص اثناء الحمل والمتابعه والرعايه واخذ فيتامينات ومتابعه ضغط الدم والسونار.
هل في تغذيه معينه؟ فعلا
طبعا في تغذيه معينه اثناء الحمل، ولكن برضو بنطمنها ان مش بالصوره اللي هي متصوراها
يعني زي المراه الحامل،
زي المراه الحامل العاديه. ويمكن بعض السيدات بينزعجوا من تكوين طفلين، هي نفس الموضوع وبنحتاج
يعني
لنفس التغذيه.
في سته دلوقتي
طبعا في حاجات اكتر من كده مع الحقن المجهري وادويه تنشيط التبويض. الاخت
الاخت ام ايمن حلوان قالت انها ولدت.
طبعا الجلطه احنا بنطمنها. هو طبعا الجلطات بتحصل كتير في السيدات اثناء الحمل والولاده، لان ربنا سبحانه وتعالى بيزود سرعة تجلط الدم أثناء الحمل. طب ليه؟ عشان الست لما تيجي تولد هيحدث نزيف أثناء انفصال المشيمة، فلازم يكون فيه تجلط عالي حتى يقف هذا النزيف، فدي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا بيحدث جلطات، تاخد أدوية سيولة أثناء الحمل وأثناء الولادة وبتنتهي المشكلة تماما. وكل الأدوية دي متوفرة في مصر وبأسعار كويسة إن شاء الله، ومعظم الأطباء أصبح لديهم خبرة كافية بتكوين الجلطات والوقاية منها.
كان آخر سؤال معانا، الأخت بتقول إنها حامل في أول السادس وكان في ألم.
ده سؤال مهم جدا، وأنا الحقيقة
قالت الألم كان شبه تحجر في البطن.
الحقيقة ده سؤال مهم جدا، وأنا يعني كان نفسي حد يقوله برضو أو يصار، مسألة الآلام اللي بتيجي أثناء الحمل. فلسفيا الولادة تبدأ منذ لحظة التخصيب، لأن في شيء غريب داخل بطن الأم، الرحم بيحاول يلفظه إلى أن ينجح فعلا في لفظه في الشهر التاسع. فزيادة الألم ده شيء طبيعي، لكن الشيء المهم جدا إنها بتعاني من إفرازات، وهذه الإفرازات تشير إلى وجود التهابات. وزي ما أنا بنقول لسه إن ده سبب مباشر في الولادات المبكرة للالتهابات. يعني أحيانا بعض الأطباء يلجأ لربط عنق الرحم ولكن السبب الأساسي في حدوث الولادة المبكرة في 80 يعني في 50-60% من الحالات وجود التهابات. فهي اول حاجه مهمه
طبعا انها نزول المايه البيضه ده
دليل على التهابات. طبعا يعني ده دليل على وجود التهابات في عنق الرحم. هذه الالتهابات هي سبب مباشر في الالام اللي بتجيلها، وقد تكون سبب مباشر في ولادتها المبكره. ولذلك يجب انها بتاخد عقار المترونيدازول او الفلاجيل قرص 3 مرات في اليوم لمده اسبوع، ده لازم عشان نقيها من هذه الالتهابات ومن هذه الالام ومن الولاده المبكره.
سؤال في الاس ام اس بيقول هل للمراه الحامل لها حق ان تطير؟
هو يعني طبعا دي شركات يا شركات الطيران طبعا بتحد من هذه المسألة، عشان ممكن يعني نظرا للتغيرات في الضغط الجوي وبتاعه، واحيانا قد تدخل الست في ولادة وهي على الطيارة. ولكن يعني طبعا من الاسلم طالما في الشهور الاخيرة ان ده ما يحصلش عشان احتمالات الولادة.
طب لو هي في الشهر الثالث؟
انا في تصوري مش هيكون في مشكلة ان شاء الله، لا مش هيحصل ولادة او هيحصل حاجة في الشهر.
إجابة
لا، لن يحدث شيء،
تسافر وتتوقع عمرها.
ولكن انا يعني برضو اقول ان العمرة هتكون مشقة عليها في الشهر الثالث طبعا.
صحيح يعني المجهود اللي هتعمله
طبعا طبعا مجهود، لا ده مجهود زائد على الحمل.
يعني
ده مجهود
زائد احنا على لو منعنا مش هنمنع عشان الطيران،
عشان العمرة طبعا. طبعا العمرة. يعني مناسك العمرة بتحتاج مجهود، ومع الحمل انا يعني اظن ان هذا سوف يكون صعب.
يمكن عايزه تكتب للجنين عمره او حاجه، فيعني
ان شاء الله.
ان شاء الله. دكتور، بالنسبه لموضوع ضغط الدم وسكر الحمل وعلاقته بموضوع الولاده القيصريه.
يعني طبعا ضغط الدم ده من الكوابيس بالنسبه لدكاتره امراض التوليد، لانه الحقيقه له مضاعفات خطيره جدا، وبعدين منتشر وملوش سبب وبيحدث كثيرا. يعني احنا بنقول حدوث ضغط ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ما هوش ده المشكلة، بنقدر نعالجه، إنما التعرض لتشنجات بعد ذلك ده ممكن إنه يؤدي لنوع ما نسميه تسممات حمل، فهو ده المهم. برضو مرض السكر، الحمل أحياء الحمل عبارة عن ضغط على جهاز السكر في الجسم. يعني الحمل لوحده بيعمل تغيرات في ديناميكية السكر في الدم عشان يخش للجنين، وبعدين هرمونات المشيمة بتزود السكر في الدم، فكل ده قد يؤدي إلى ظهور سكر حمل. في الحالتين الحقيقة طبعا معدل العمليات القيصرية بيزيد، يعني مع ارتفاع ضغط الدم معدل العمليات القيصرية بيزيد مع السكر، ونظرا لعيا الجنين أو كبر حجم الجنين. يعني مريضات السكر زي الأخت اللي كانت بتقول إن الجنين 2900 وقلقان عليه، مريضات السكر بيجيبوا أجنة فوق 4-4.5، ولكن بيكون ناقص النمو غير مكتمل النمو. فاحنا ما نبصش لكبر حجم الجنين على انه حاجة كويسة، الجنين بيبدأ من 2.5 إلى 3.5، وده الوزن المثالي. اكتر من كده او اقل من كده يبقى مش مناسب. اكتر من كده مريضات السكر، يعني احنا شفنا مريضات سكر بيجيبوا اطفال 5 و6 كيلو، ولكن تجد الطفل رغم هذا الوزن غير مكتمل النمو. فطبعا مريضات السكر الحقيقة ليهم وضع خاص، وكبر حجم الجنين يدل على عدم انتظام السكر اثناء الحمل. ودول بيضطرونا ان احنا نجري ولادة قيصرية، لان في شيء خطير جدا ان ممكن ان دماغ او راس الجنين تنزل وبيتحاش الاكتاف، ودي بتبقى مشكلة كبيرة الحقيقة. فعشان كده الاسلم اجراء عملية قيصرية من الأول.
طيب، إمكانية الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية؟
والله حضرتك أثرت نقطة في منتهى الأهمية، ويمكن إن النقطة دي بنقيس بيها سلامة الإجراءات في كثير من مستشفيات الولادة. إحنا أصبح عندنا مفهوم في مصر الحقيقة مفهوم خاطئ، إن كل سيدة ولدت قيصرية مرة واحدة بتولد قيصرية على طول. احنا بنطمن المشاهدات الولادة القيصرية مرة واحدة لا تعني ان احنا نولد قيصرية بعد ذلك. اتنين قيصرية لازم قيصرية. يعني السيدة اللي ولدت مرتين قيصرية لا على طول طبعا ما نقدرش نجازف بجرح مرتين قيصرية, ولكن ولادة واحدة قيصرية نعطي فرصة للولادة الطبيعية طالما ان الامور ما فيهاش مشاكل. وطبعا احنا عندنا الكثير من المستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبيرة اللي بتدي هذه المحاولة, ولكن زي ما بقول ان يجب ان تكون محاولة حكيمة. وطبعا يعني انا يمكن حضرتك هتتعجب لو قلنا ان 70-80% من السيدات اللي ولدت
بتعجب وما زلت اتعجب
ان 70-80%
يعني حالاتك دائما بتعجب لان الوقت انتهى. اسمح لي يا دكتور يعني لا يسعني في نهايه اللقاء لان اتقدم بالشكر للدكتور شريف عبد الحميد استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بكليه الطب عين شمس. شكرا يا دكتور, جزاكم الله خير. شكرا وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام, ونلقاكم على خير. طبتم وطاب لقاؤكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.